إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، نحن اليوم على موعد مع مسك الختام، مع خواتيم سورة يوسف عليه السلام. فنرجو من الإخوة الحاضرين أن يلقوا السمع وأن يشاهدوا ما في هذه الخواتيم بنور البصيرة، لنقف على ما فيها من دروس وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إخوة الإسلام، في الآية الأولى يخاطب الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومعنى الآية: قل يا رسولنا للناس هذه سبيلي، الدعوة إلى الإيمان والتوحيد سبيلي، أي طريقي ومسلكي وسنتي ثم فسر سبيله بقوله: أدعو إلى الله، إلى دينه وتوحيده وصرعه ونعوت كماله وجمال صفاته على بصيرة، أي على حجة واضحة وبرهان منير، على حجة واضحة غير عمياء. أنا ومن اتبعني، يعني أن من آمن بي أيضا واتبعني على ما بعثت به، يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة لا على رأي وهوى. وسبحان الله، أي وأنزه الله وأجله وأقدسه وأعظمه من عن كل ما لا يليق به سبحانه. أنزه الله وأجله وأقدسه وأعظمه عن الولد والوالد والصاحبة والوزير والمشير، تبارك الله، وتنزه وتقدس وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وسبحان الله، وما أنا من المشركين، فلست منهم ولست على دينهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. وهذا القول الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم هو أحسن الأقوال، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. وفي الآية مسألتان: الأولى بيان الأمر الذي يجب أن يدعى إليه، في الآية مسألتان، الأولى بيان الأمر الذي يجب أن يدعى إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فالواجب أن تكون الدعوة إلى الله تعالى وحده، لا إلى دنيا ولا إلى مغنم ولا إلى جاه ولا إلى سلطان ولا إلى عزة قومية ولا إلى عصبية جاهلية. يجب أن تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحده، لا إلى دنيا ولا إلى مغنم ولا إلى جاه ولا إلى سلطان ولا إلى عزة قومية ولا إلى عصبية جاهلية، وإنما يجب أن تكون الدعوة إلى الله، لا إلى مذهب فلان ولا إلى رأي فلان ولا إلى فكر فلان ولا إلى المذهب الفلاني ولا إلى الحزب الفلاني ولا إلى الطريقة الفلانية، بل يجب أن تكون الدعوة إلى الله، إلى دينه القويم وصراطه المستقيم الذي بعث الله به خليله محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس هذا كله الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وتوحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة والإيمان بالله وبرسله وملائكته وكتبه والإيمان باليوم الآخر وبكل ما أمر الله تبارك وتعالى به. فإن هذه الدعوة تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تخالف. إن الدعوة حين تكون إلى الله وإلى الله وحده فإنها تبني ولا تهدم، وتجمع ولا تفرق، وتؤلف بين القلوب ولا تخالف بينها. أما الدعوات المذهبية والدعوات الحزبية، الدعوة إلى غير الله، الدعوة حين تكون إلى مذهب وإلى حزب وإلى فكر وإلى رأي، إن هذه الدعوة تهدم ولا تبني، وتفرق ولا تجمع، وتخالف بين القلوب ولا تؤلف بينها. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تبني ولا تهدم، تفرق ولا تجمع، تؤلف بين القلوب ولا تخالف بينها. وحين تكون الدعوة إلى مذهب وإلى حزب وإلى فكر وإلى رأي وإلى طرق، فإنها تهدم ولا تبني، وتفرق ولا تجمع، وتخالف بين القلوب ولا تؤلف بينها. والله تبارك وتعالى قد أمرنا بالاجتماع والائتلاف، ونهانا عن التفرق والاختلاف. إن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالاجتماع والائتلاف، ونهانا عن التفرق والاختلاف، فقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه محذرا من الفرقة والاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والأهواء والزيغ والضلال، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه المسألة الأولى التي أفادها قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أفادت هذه الآية مسألتين: الأولى أن تكون الدعوة إلى الله إلى دينه القويم وصراطه المستقيم، فلا يجوز أبدا أن تكون الدعوة إلى مذهب ولا إلى حزب ولا إلى طريقة ولا إلى فكر ولا إلى رأي ولا إلى فلان وعلان ولا زيد وعمر. أما المسألة الثانية التي أفادتها الآية فقول الله تبارك وتعالى: على بصيرة أنا ومن اتبعني. يجوز فيه أن يكون قوله تعالى على بصيرة خبرا مقدما، أنا مبتدأ مؤخرا، ومن اتبعني معطوفا عليه. قوله تعالى على بصيرة أنا ومن اتبعني، يجوز فيه أن يكون قوله تعالى على بصيرة خبرا مقدما، وأنا مبتدأ مؤخرا، ومن اتبعني معطوفا عليه، وحينئذ يكون المعنى أنا ومن اتبعني على بصيرة وعلى بينة وعلى هدى من ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أتباعه على هدى على بينة، كما قال الله تعالى: قل إني على بينة من ربي، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنون رأوا الحق وعرفوه واستيقنوا به واتصلوا بربهم وتلقوا عنه وهم واثقون تمام الثقة أنهم يتلقون عن الله تبارك وتعالى، فكانوا على بينة وعلى هدى ومعهم الكتاب المنير. واما الكفار اهل الزيغ والضلال فليسوا على بينة ولا على هدى وليس معهم كتاب منير، فانهم لم يروا ولم يستيقنوا ولم يعرفوا، فهم ضلال وارضياء لا يعرفون الى اين يسيرون ولا الى اين يتجهون، وانما قالوا انا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، انا وجدنا اباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون. فمثلهم كمثل من قيل له الى اين تذهب قال مع هؤلاء، فقيل له الى اين يذهب هؤلاء قال لا ادري، فهل يستوي هؤلاء واولئك؟ افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه متبعون للحق، اتصلوا بربهم وتلقوا عنه وهم واثقون تمام الثقة، مستيقنون تمام اليقين من صحة المصدر الذي يتلقون عنه. واما الكفار اهل الزيغ والضلال فليسوا على هدى وليسوا على بينة، وانما هم مقلدون كالبهيمة تنقاد لمن يقودها لا تدري الى اي شيء يسلمها، فقد يسلمها الى ما ينفعها من المرعى وقد يسلمها الى ما يودي حياتها من السكين. والله سبحانه وتعالى يفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه وبين اهل الزيغ والضلال، فيقول عز وجل افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. ويجوز ان يكون قوله تعالى على بصيرة انا ومن اتبعني، يجوز ان يكون على بصيرة حالا من ادعو، يجوز ان يكون على بصيرة حالا من ادعو. والمعنى اذا ادعو الى الله انا ومن اتبعني على بصيرة، على بينة، على علم، على هدى وكتاب منير. لا ندعو الى الله على رأس ولا على هوى ولا على جهالة، انما ادعو الى الله انا ومن اتبعني على بصيرة، على بينة. ندعو الى الله ومعنى الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين الساطعات القاطعات على صحة ما ندعو اليه. وفي هذا اشارة الى انه يجب عليك ايها الداعية ان تكون على بينة من امرك، يجب عليك ايها الداعية ان تكون على بصيرة من الامر الذي تدعو اليه، فلا يجوز ان تكون جاهلا بالامر الذي تدعو اليه، ولا يجوز ابدا ان تدعو الى الله على جهالة وعلى غير هدى وعلى غير بينة. فاياك يا عبد الله ان تدعو الى الله على جهالة، فان العلم فريضة، ان العلم فريضة، والعلم قبل القول والعمل. فيجب عليك يا عبد الله اذا اردت ان تدعو الى الله ان تتعلم كيف تدعو والى ما تدعو وكيف يكون حالك مع من تدعوهم وكيف تكون اساليب الدعوة. لا يجوز ان تأخذك الحمية والغيرة لدينك وعلى دينك فتنطلق الى الله داعيا وانت لا تعرف كيف تدعو ولا الى ماذا تدعو ولا كيف تخاطب المدعوين. لا يجوز هذا، لا يجوز ان تدعو الى الله على جهالة، فان الجاهل يضر ولا ينفع ويفسد ولا يصلح. ان الجاهل اذا دعا بجهالة فانه يضر ولا ينفع ويفسد ولا يصلح. فاتق الله يا عبد الله ولا تقل على الله بغير علم، فان القول على الله بغير علم عمل من عمل الشيطان، كما قال تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذا كان القول على الله بغير علم من أصول المحرمات، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولقد كان المشركون ينكرون أن يبعث الله بشرا رسولا، وقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني إننا لم نرسل قبلك من أصناف الخلق رسلا، لا من الملائكة ولا من غيرهم من أجناس الخلق، فكيف يستغرب قومك رسالتك؟ وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وما جعلناهم جسدا وما كانوا خالدين، فكيف يستغرب قومك أن تكون بشرا رسولا؟ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ولكن ليس في الأرض ملائكة، إنما على الأرض بشر، وقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يرسل رسولا من جنس القوم الذين يرسل إليه، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ما أرسل الله رسولا إلا رجلا، وما أرسل الله امرأة قط، وهذا قول جمهور العلماء، كما يدل عليه سياق هذه الآية الكريمة: إن الله تبارك وتعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات آدم وحي تشريع، إنما كانت النبوة والرسالات في ذكران بني آدم دون إناثهم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يعني أن الرسل كانوا من أهل القرى ولم يكونوا من أهل البادية، ليكونوا أرق حاشية وألين جانبا وأصبر على تكاليف الدعوة والهداية، ذلك أن أهل البادية معروفون بالجفاء والغلظة والقسوة، وهذه الأخلاق لا تناسب داعية إلى الله، فضلا أن يكون الداعية رسولا من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سكن البادية جفا، من سكن البادية جفا. فكانت الرسل من أهل القرى، من الحواضر لا من البوادي، من الأمصار والقرى لا من أهل الصحراء والبادية، لأن الأعراض معروفون بقسوة الطبع والجفاء والغلظة، وهذه أخلاق إذا كانت في داعية فإنها منفرة للناس منه، فكيف لو كانت داعية رسولا؟ ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم بما كان عليه من أضداد هذه الصفات، بما كان عليه من اللين والرأفة والرحمة، فقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما كانت الفظاظة والغلظة والجفاء والقسوة في أهل البادية وسكان الصحاري، فإن الله تبارك وتعالى لم يرسل من أهل البادية رسولا، وإنما كما قال في هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ثم يلفت الله تبارك وتعالى أنظار مكذبي رسوله إلى مصارع المكذبين السابقين، لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. فيقول تعالى: افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. والتأمل في مصارع الغابرين وفي اثارهم يهز القلوب هزا، حتى قلوب الطغاة والمتجبرين. ان التأمل في مصارع الغابرين واثارهم يهز القلوب هزا حتى قلوب الطغاة والمتجبرين. وان عودة الخيال الى ما كان عليه هؤلاء السابقون وتصورهم احياء يروحون في هذه الاماكن ويجيئون يرجون ويخافون يطمعون ويتطلعون، ثم اذا هم خاوية ديارهم لا حس ولا حركة، انطوت اثارهم وانطوت معها معالمهم ومشاعرهم وافكارهم. ان هذه التأملات في مصارع الغابرين واثار السابقين ليهز القلوب هزة، حتى القلوب الغافية والغافلة والجاسية. ولذلك فان الله تبارك وتعالى يأخذ بيد القوم ما بين حين وحين ليوقفهم على مصارع الغابرين واثار السابقين. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فيعلموا ان مصيرهم كمصيرهم، وان سنة الله تبارك وتعالى ستصيبهم كما اصابتهم، فيتقون الله ويرجعون عن تكذيب رسل الله الى طاعتهم واتباعهم. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا الشرك والسرور والمحرمات. ولدار الآخرة خير من دار الدنيا للذين اتقوا الشرك والسرور والمحرمات وعملوا بطاعة الله تبارك وتعالى على نور من الله، يرجون ثواب الله وتركوا معاصي الله على نور من الله يخافون عقاب الله. ولدار الآخرة خير من دار الدنيا للذين اتقوا. أفلا تعقلون أيها المكذبون بالآخرة هذه الفروق بين دار الدنيا ودار الآخرة فتؤثرون الباقي على الفاني. أفلا تعقلون أيها المكذبون بالآخرة هذه الفروق العظيمة بين نعيم الدنيا الفاني ونعيم الآخرة الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يبيد ورضوان من الله أكبر. أفلا تعقلون هذه الفروق فتؤثرون ما يبقى على ما يفنى؟ لا، إنكم لا تعقلون، ولو كنتم تعقلون لآمنتم بالله ورسوله والدار الآخرة، ولكنكم لا تعقلون ومن أجل ذلك تكذبون. ثم أخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن العاقبة له كما كانت لإخوانه المرسلين السابقين، وأن الله تعالى سيحقق له نصره الذي وعد به رسله في قوله عز وجل: ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفي قوله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولكن جرت سنة الله تبارك وتعالى أن النصر لا يأتي المرسلين والمؤمنين إلا إذا تمادى الباطل وانتفش وعلى وانتفخ وضعف التوكة أهل الحق واستيأسوا من نصر الله، وظن أهل الباطل أن الله تبارك وتعالى قد أخلف وعده رسله. هنالك فقط في هذا الوقت الحرج يجيء نصر الله للمرسلين وأتباعهم المؤمنين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك أهل القرى، فدعوا أهل القرى الذين أرسلوا إليهم فكذبوهم وعاندوهم وردوا ورفضوا ما جاءوهم به من الهدى ودين الحق، حتى إذا استيأس الرسل من إيمان الأقوام وظنوا أنهم لن يؤمنوا أبدا، وظن من أرسل إليهم أن الله تعالى قد أخلف رسله وعده الذي وعدهموه من النصر والتمكين في الأرض، هنالك جاء الرسل نصر الله تبارك وتعالى فنجي من نشاء من المرسلين والمؤمنين، لأنهم الذين يستحقون النجاة وفق سنة الله تبارك وتعالى ومشيئته بما اختاروا من التوحيد على الشرك ومن الخير على الشر، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وهذه الآية أشبه ما تكون بقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي هاتين الآيتين بشارة لنا نحن المسلمين في هذا الزمان أنه قد اقترب نصر الله، إنه قد اقترب نصر الله، قدنا أجل الهزيمة، قدنا أجل البأساء والضراء، واقترب وقت العافية والرخاء. آن لشمس الإسلام أن تشرق من جديد على ربوع الدنيا، وآن لراية التوحيد أن تخفق من جديد على مشارق الأرض ومغاربها. إن الناظر في أحوال العالم اليوم لا يقول إنه لا نصر ولا فرج ولا خروج لهذه الأمة من هذه الأزمة التي فيها. إن الناظر في أحوال العالم اليوم لا يجد أن الناس جميعا قد تكتلوا كتلة واحدة على الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا تيأسوا من روح الله ولا تقنطوا من رحمة الله، ولو لم تكونوا ذوي عدد ولو لم تكونوا ذوي عدة ولو لم يكن لكم حول ولا قوة، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لا تيأسوا من روح الله فإن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم أقر أعيننا وسر قلوبنا برؤية النصر وتحقيق وعدك، إنك على ما تشاء قدير. وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وإلى هنا نصل إلى نصف الختام مع قول الله تعالى بعد هذا العرض وبعد هذا القصص الذي سماه ربنا أحسن القصص، وبعد هذه التعقيبات نصل إلى نصف الختام، فيقول رب العزة: لقد كان في قصصهم، في قصص يوسف عليه السلام وأبيه وإخوته، عبرة، أي عوض لأولي الألباب. وإنما خصهم بالذكر لأنهم الذين يعقلون، فأولو الألباب هم الذين يعرفون عواقب الأمور بما تأملوه من بداياتها ومقدماتها. فأولو الألباب بالتأمل والنظر في بدايات الأمور ومقدماتها يستطيعون أن يعرفوا عواقب الأمور. أما الغافلون الساهون الجاحدون الظالمون فإنهم لا يمرنون عقولهم على النظر والاعتبار، ولذلك لا ينفع فيهم النصح ولا ينفع فيهم التذكير. ولذلك خص الله العبرة الواردة في السورة بأولي الألباب، فقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما كان هذا القرآن حديثا يختلق ولا يكذب، لأن هذا القصص الذي أعجز حملة الأحاديث ورواة الأخبار ممن لم يقرأ الكتب ولم يطلع على سيرة الأولين، إن في ذلك لدليل باهر وسلطان قاهر على أن هذا القرآن نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب محمد الأمين ليكون من المرسلين. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السماوية قبل أن تبدل وتغير وتحرف، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء من أمر الله ونهيه ووعده ووعيده وقدره ونعوت كماله وصفات جلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتنزيهه عن مماثلة مخلوقاته وتفصيل كل شيء مما يحتاج إليه العباد من أمر الدنيا والآخرة، وهدى كاملا لمن قرأه وتأمله وتدبره، وهدى كاملا لمن تلاه حق تلاوته. فإن من يتلو القرآن حق تلاوته يهديه القرآن للتي هي أقوى ويرشده إلى خير العمل، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، كما قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إخوة الإسلام، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم فملوا مله، فقالوا: يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ثم ملوا ملة ثانية فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يشفع فينا القرآن، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.